السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن العشرة المبشرين، وعن سائر أصحاب النبي الأمين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا فيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنجح أبناءنا وبناتنا، اللهم متع الآباء بالأبناء وأسعد الأبناء بالآباء، اللهم املأ قلوبنا نورا وأمنا وإيمانا، واملأ بيوتنا أمانا وإيمانا وإسلاما وسعادة ورأفة وحلما يا رب العالمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم من كاد لمصر فكد له، اللهم من كاد لمصر سوءا فكد له، واجعل تدميره في تدبيره، ورد كيده في نحره. ندعوك يا الله، ندعوك يا الله، وقد بلغت القلوب الحناجر مما نرى ونسمع، مما نرى ونسمع في شوارعنا. متى يأتينا الأمن والأمان؟ متى نسعد في بيوتنا؟ متى نسعد في بلدنا؟ متى نسعد بخير مصرنا؟ طفنا ورحنا وجئنا وذهبنا وزرنا وتنقلنا بين بلاد من بلاد العالم، فما رأينا بلدا أطيب ولا أجمل ولا أهنأ ولا أحسن جوا ولا أرضا ولا شعبا من هوائها وجوها وشعبها وأرضها وطيب مائها. لكننا حرمنا الأمن في بلدنا، لكننا حرمنا الأمان في بلدنا. واعلموا إخوتي أحبتي في الله، والله ما ذاك إلا بذنوبنا، والله ما ذاك إلا بذنوبنا، والله ما ذاك إلا بذنوبنا، كما قال ربنا عز وجل وأخبر ربنا عز وجل أنه إذا أصابت الناس مصيبة قالوا أنى هذا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، هو من نفوسنا، هو من غلظتنا، هو من شدتنا وقسوتنا، هو من بعدنا عن دين ربنا، هو من انتظارنا لزلة غيرنا، هو من تصيدنا لإخطاء غيرنا، هو من غلظة قلوبنا، هو من بعدنا عن طاعة ربنا. أسألكم بالله، من منا قال أذكار المساء في هذه الليلة؟ من منا ذكر الله وسبح الله قبل دخول هذه الليلة؟ من منا؟ والأمر من الله بأن نسبحه وأن نستغفره وأن نتوب إليه وأن نرجع إليه. من منا تاب؟ من منا أناب؟ من منا أقر بذنبه؟ من منا اعترف بخطئه وعيبه؟ من منا نظر إلى حال نفسه؟ هل صليت الصلوات في أوقاتها؟ هل أديت ما يجب عليك نحو أرحامك وجيرانك؟ هل صنت غيرك وحفظت على المحارم؟ هل راعيت الناس من حولك؟ هل رحمتهم؟ لقد أخبرنا ربنا عز وجل على لسان نبينا أن رحمة الله واسعة، وأمرنا لتنزل علينا رحمة ربنا أن نرحم بعضنا، أن يرحم بعضنا بعضا. ارحموا من في الأرض يرحمكم، من في السماء ارحموا ترحموا، ارحموا ترحموا، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات بربهم يؤمنون. رحمة الله عز وجل، قال ربنا إن رحمة الله قريب من المحسنين. والإحسان أن تحسن في عبادتك، أن تحسن في بيعك وشرائك، أن تحسن في برك وأرحامك، أن تحسن في كلامك وأقوالك وأعمالك وأحوالك، أن تحسن. ويبدأ الإحسان من النفس، أن تغير نفسك وأن تبدلها، ثم تحسن إلى أهلك وأولادك بأن ترعى أولادك، بأن ترعى أولادك وتربيهم تربية صحيحة. تعالوا إخوتي أحبتي إلى نموذج من نماذج التربية، إلى السعيد الذي أسعد كل من حوله، إلى السعيد الذي أسعد كل من حوله. هو الحبيب، هو الطبيب، هو السعيد الذي من أطاعه سعد، ومن أحبه سعد، ومن اتبعه سعد، ومن أحب آل بيته سعد، ومن أحب شرعه وسنته وهديه وخلقه سعد. فما بالك بمن رباه وأرضعه؟ فما بالك بمن آمن به وصحبه واتبع هديه؟ فما بالك بمن لازمه واقترن به في الدنيا، بمن كان على نفس هديه وخلقه؟ هو السعيد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن اليوم أو الليلة مع سعيدة من السعداء، بل هي حليمة السعدية مرضعة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكرمها الله وخصها الله من بين سائر المراضع أو المرضعات، من بين سائر نساء العالمين، خصها ربنا بأن تكون مرضعة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتربى النبي في بيتها على هديها. ويتربى النبي في بيتها على حلمها، ويتربى النبي في بيتها على لبنها وأصلها وخلقها وطيب عنصرها. إنها حليمة بنت ذؤيب عبد الله بن الحارث ابن شجنة ابن سعد بن بكر ابن هوازن السعدية، حليمة أم النبي من الرضاعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبهاني في كتابه حجة الله على العالمين: وأرضعته ذات حظ وافر حليمة من غرر العشائر، وأرضعته ذات حظ وافر. أي والله يا حليمة، لقد نلت الحظ الوافر بإرضاع النبي وأرضعته ذات حظ وافر. حليمة من غرر العشائر من قبيلة بني سعد، وهي من سادة قبائل العرب هوازن، من أربع قبائل من قبائل العرب الكبرى هوازن، من غرر العشائر. كان لديها القوت غير ياسر، كان لديها القوت غير ياسر، فأصبحت أيسر أهل الحواضر. يا سلام يا سلام، كان لديها القوت غير وافر، فأصبحت أيسر أهل الحواضر. سعيدة قد سعدت من أسعد، سعيدة قد سعدت من سعد، سعيدة قد سعدت من سعد أسعدها الله. تعالوا إخوتي نرى حليمة لما حملت السعيد معها من حضن أمه إلى حضن حليمة يتنقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى بني سعد إلى بلاد الطائف، من قريش إلى هوازن، يرحل وهو ابن ثمانية أيام، يرحل وهو رضيع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليتربى في البادية، ليبتعد عن حضن أمه، ليتعلم الصبر والجلد، ليتعلم طلاقة اللسان. يقول عبد الملك ابن مروان: لقد أعيان الوليد لحبه. فكان الوليد ابن عبد الملك ابن مروان يلحن في اللغة، أما سليمان كان طليق اللسان لأنه تربى في البادية، أما الوليد أشفقت عليه أمه زوجة عبد الملك بن مروان، ما رضيت أن تتركه، بل قالت: أنا لا أستطيع أن أفارق الوليد، لا أستطيع أن يبتعد عني ولا ساعة، لا، كيف أعيش من غيره كما تفعل كثير من الأمهات، لا تستطيع أن تفارق ولدها. وقلت: ربما أدى ذلك إلى فساد عيشها مع زوجها وعشرتها لزوجها بسبب ولدها أو بنتها، خاصة الولد الأول، وخاصة إذا جاء الولد بعد مجموعة من البنات أو عدد من البنات، فإن الولد يكون مدللا منعما ويسيء إليه الوالدان وهما لا يشعران فيسيئان في تربيته. يقول عبد الملك ابن مروان: أفسد علينا الوليد حبه، لأنه لم يسترضع في البادية بل أرضعته أمه ولم تشأ أن تفارقه، أما سليمان كان فصيحا طليقا. عبد الملك الوليد بن عبد الملك ما كان يحسن يتكلم، ما كان يعرف يتكلم، أما سليمان على صغر سنه، مات وهو ابن 37 سنة، كان خطيبا مفوها، كان بارعا متكلما لسنا، لأنه تربى في البادية. هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذته حليمة وسارت به إلى بني سعد، وما إن حلت في بني سعد ومعها السعيد إلا وأسعد الله حليمة. تقول: ودعونا نترك حليمة تتكلم عن نفسها، نترك حليمة تتكلم عن نفسها بما رأت بعينيها وأحست بحسها، لما رأت من آيات تتنزل عليها وبركات تغمرها بسبب أنها نالت شرف إرضاع الحبيب، شرف إرضاع الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول حليمة في بيانها وبلاغتها وفصاحتها وروعتها وعظيم فهمها وحضور قلبها كيف رأت الآيات تتنزل والبركات تنحط على بيتها وأهلها حتى على غنمها كما حلت على دابتها وشارفها من قبل في الطريق من مكة إلى المدينة. تقول حليمة ثم قدمنا منازل بني سعد وما كنت أرى أرضا أقحط من أرضنا. وصلت إلى بني سعد إلى قبيلتها بيتها في سنة شهباء جدباء لا زرع فيها ولا ماء. تقول هي في طريقها من مكة إلى المدينة لم أرى بلدا أو قرية أقحط من أرضنا. جدباء وكانت أغنامها كأغنام قومها هزالة لا تبض بقطرة لبن واحدة، الغنم لا تجد ما تأكل بل لا تجد ما تشرب، فكانت الأغنام هزيلة ضعيفة. قالت فمن أول ما حل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بني سعد ودخل بيتها فأنار الله بيتها كما أنار قلبها كما أنار أولادها، وسنرى ما حل عليها من البركة مع الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاصل ونلتقي سريعا مع حليمة في بني سعد.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق الناس،
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقرة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري، مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
Oof.
أفكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والصبغة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كثيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-522-156.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حليمة لما وصلت إلى بني سعد إلى بيتها ومعها عزها، معها سعدها، معها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلت إلى بيتها فوضعت رضيعها، وضعت محمدا ووضعت ابنها عبد الله، وأقبلت ابنتها الكبرى الشيماء وأختها أنيسة ترحب بأبيها وأمها وتسأل عن أخيها عبد الله وتسأل أمها من جاء معك يا أماه، من حملت إلينا لترضعيه، من الذي سعد وسعدنا به، من؟ فأرتها رسول الله كأني بالشيماء، الشيماء أخت النبي من الرضاعة، أخته الكبرى من الرضاعة. وإن شاء الله سيأتي الكلام عن الشيماء، لأننا بحاجة إلى أن نعرف من الذي رب النبي، من الذي كان حول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صغره إلى منتهاه. اسمع إلى حليمة لما وصلت ووضعت رسول الله، أنار البيت، أنار البيت كله، فأقبلت الشيماء أخته لتنظر إليه فرأت فلقة قمر ينام، فمن هذا يا أماه، من هذا يا أماه، هذا أخوك يا شيماء، هذا أخوك الذي ستسعدين به، ستسعدين به. وسيأتي الكلام عن سعادة الشيماء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرحت به الشيماء، أيما فرح، أولا بعودة أبيها وأمها وأخيها عبد الله، ثم بهذا الأخ الجديد الذي سيرتبط بهم سنين عددا، وسيأتي الكلام. قال وخرج راعي حليمة كعادتي وسألت حليمة ابنتها الشيماء كيف حالكم يا بنية؟ قالت يا أمه شر حال، والله ما رأينا قطرة ماء ولا نزل علينا قطرة مطر ولا عرفنا كيف نعيش، والدنيا جدباء شهباء ليس فيها خير. قال ثم رأت حليمة بعينيها لما خرجت غنمها في أول يوم حل فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيتها، قالت فكنت أرى غنمي تعود شباعا لبنا، قالت فكنت أرى غنمي في أول يوم، رجعت أغنام حليمة ممتلئة شبعانة ضرعها ممتلئ شباعا لبنا، فكنا نحلب ونشرب ونسقي أولادنا، فسعدنا والله بقدوم النبي إلى بيتنا. أول بركات النبي في بني سعد في بيت حليمة على غنمها، حتى أن قومنا من بني سعد كانوا يقولون لرعيانهم ويلكم ارعوا حيث يرعى راعي حليمة، امشوا وراه روحوا معاه شوفوا منين بيرعى الأغنام، لأن لما تروح الأغنام في آخر النهار، وأغلبكم ما شافش إن لما بيخرج الرعيان بيرجعوا في آخر اليوم كلهم مع بعض، وبعدين يوصلوا عند البيوت وكل واحد يعزل غنمه، مش بالعكس، ده كل غنم رجل تعرف مكانها، كل غنم رجل تعرف بيتها ومبيتها ومكان، بس يوقف كده ويشاور لوحدة من الغنم تلاقي كله بتوع فلان يروحوا هنا بتوع فلان يروحوا هنا، يا سلام. فهم واقفين يستقبلون الرعيان لما يعودوا من الجبال يلاقوا أغنام حليمة رجعة شبعانة قوية وضرعها ممتلئ باللبن، وأغنامهم هزيلة ضعيفة لا لبن فيها ولا شبع، فكانوا يقولون لرعيانهم ويلكم لماذا لا تذهبوا حيث يذهب راعي حليمة في المكان الرعيان يقولوا لهم والله بالروح بنرعى مع بعض، لكن ما نعرفش إيه اللي بيحصل، أغنام حليمة بيطلع لها زرع منين ما نعرفش، وتلاقي أكل وماء منين ما نعرفش، وترجع شبعانة منين ما نعرفش، إنها البركة إنها البركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لنزلنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. مش أنا بقول الأمن نزع من بلدنا ليه؟ لماذا نزع الأمن من بلدنا؟ لما نزع الإيمان من قلوبنا نزعت البركة من بلدنا. مصرنا مملوءة بالمليارات بالخيرات، أي والله مملوءة بالخيرات، بس عايزين واحد يتقي الله فينا، عايزين واحد يراقب الله عز وجل فينا، عايزين احنا نتقي الله في انفسنا وفي بلدنا وفي اهلينا وفي حكامنا وفي حكومتنا، نتقي الله. حليمة لما استقبلت رسول الله كل بيت، هذا الكلام ينطبق على كل بيت، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات بركات لا يعلمها إلا رب البريات، بركات لا يعلمها إلا رب الأرض والسماوات، بركات لا تدري من أين تأتيك، من هنا ومن هنا. ولما ينزع الإيمان فلا أمان ولا أمانة ولا تقوى ولا راحة ولا سعادة، سيبك دعك من أنك ترى الرجل يضحك بملء فمه وهو على عصيانه لربه وربما على كفره بربه، لا، إنها سعادة مزيفة، سعادة مؤقتة، السعادة الحقيقية في طاعة الله. اسمع إلى حليمة تقول حتى أن أهلنا يقولون لرعيانهم ويلكم لما لا تذهبوا حيث تذهب أغنام بني حليمة، فيقولون نفعل والله إنها البركة. تقول حليمة وكنت أرى محمدا يشب لا كغيره من الغلمان. ذكر ذلك ابن هشام في سيرته، وذكره صاحب الروض الأنف السهيلي، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشب، يعني يكبر ما لا يكبر غيره، فكان يشب في اليوم كما يشب غيره في الشهر، ويشب في الشهر كما يشب غيره في السنة. وتقول: فما مرت السنتان إلا وأصبح محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم غلاما جفرا، جفر بالغ كأنه خلاص هيكبر. هو عمره سنتين لكن في صورته عمره 4 سنوات 6 سنوات، بقى غلام جفر يعني يعقل يفهم. قالت حليمة: ولما مرت السنتان وفصلته أي فطمته، قلت لزوجي الحارث بن عبد العزة، قلت لزوجي: نرد الأمانة إلى أمه. أحسنت يا حليمة، فقد والله أحببتيه وقد والله أحسنت إليه. وكان رسول الله مما رأت من الآيات التي ذكرناها من قبل، كانت إذا أرادت أن ترضع النبي لا يلتقم إلا ثديا واحدا ويترك الآخر لأخيه، لأنه يعلم أن له شريكا في أمه، شريكا في أمه ظئره مرضعته، الأم من الرضاعة والظئر هي المرضعة. تقول حليمة: فكنت أعطيه ثدي الآخر فيأبى. النبي جاء بالعدل وهو صغير، عرف أن له أخا يأخذ حظه. هذا الكلام أقوله لمن؟ أتدرون؟ لمن يأكل ميراث إخوته، لمن يظلم أخواته البنات، لمن يقول: لا أرضى أن تذهب أرض أبي إلى رجل أجنبي، لا يذهب بيت أبي إلى رجل أجنبي. لا، تزوجت وخرجت من البيت ليس لها نصيب، ليس من الذي أعطى، من الذي قسم، من الذي وهب، من الذي حكم؟ الله الحكم العدل، هو الذي قال للذكر مثل حظ الأنثيين، هو الذي قال للرجل كذا وللمرأة كذا، هو الذي حذر: وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. النبي تربى على العدل وهو رضيع، بل إن الله فطره على العدل، فطرة الله التي فطر الناس عليها. يقول، تقول حليمة: فقلت لزوجي: نرجع به إلى أمه. بعد أن فطمته حليمة على السنتين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها. الرضاع سنتان من حق الولد، فإن رأى الأب والأم أن يفطم الولد قبل هذا العمر جاز لهما ذلك، جاز للأم أن تفعل هذا، لكن لا تفعل كما تفعل نساؤنا في هذا الزمان، تقول لك: أنا خايفة على صدري، أنا خايفة على قوامي وعودي، فتطعمه من أول يوم من النيدو أو لبن المعزة. وكانوا في بلاد اليمن يسمون من لا ترضعه أمه يقولون له: يا ابن المعزة، لأن أمه ما أرضعته، إنما كان يرضع من العنزة، من المعزة، أو من البقرة، أو من علبة النيدو، يقولوا له: أنت ابن النيدو. فنقول: رجعت حليمة بعد أن ودعت بنتها وابنها وعادت بالنبي إلى أمه، عادت ولا تريد أن تعود، عادت به وهي تخاف أن يحبس الله عنها الخير، عادت وقد رأت من آيات ربها والبركات التي حلت على بيتها ما رأت، دخل حب النبي إلى قلبها وعشعش، بل إنها كانت تحبه أكثر من ولده، وسيأتي الكلام بعد ذلك. اسمع إلى حليمة، قالت: فعدت به إلى أمه أسلم إليها الأمانة وقلت لها: يا آمنة، هذا ولدك، ما شاء الله، حبيبي ولدي محمد. فأخذته أمه في حضنها وقد نما وكبر كأنه ابن 4 سنوات أو 5 سنوات، لأن هذا من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه كان يشب ما لا يشب غيره، كان يشب ما لا يشب غيره. تقول: فعادت به إلى آمنة وهي أحرص ما تكون عن على الرجوع به، أحرص ما تكون على الرجوع به، حريصة. قالت: فصادف وجلست حليمة مع آمنة أم النبي تكلمها: رديه معنا، شفت من رجعه لك إزاي؟ رأيت في حاجة فيه؟ شوفي بقى كبير إزاي؟ عندنا البلد جميلة وعندنا الأكل طيب، ما تخليه لنا يا آمنة، وانت شايفاه جميلة هو، ما فيهوش ولا عيب ولا خطأ ولا حاجة، بل أدينا الأمانة وأحسن مما يجب. وهذا وما أخبرتها بخبر، وجلست تلح عليها. في بعض الروايات أن صادف هذا الزمان أنه كان هناك وباء في مكة، لأن بعض الأمهات تقول لك: إزاي ابنها يجي لها بعد 2 سنين؟ إيه ده؟ أي أم هذه؟ ده قلبها قاسي جدا، ما هذا القلب؟ أم ابنها الوحيد بعد ما مات زوجها يسيبها ويرجع بعد 2 سنين، والمرضعة تقول لها: رجعيه، خليه معانا، قعديه معانا. وتوافق حليمة، تقول: فجلست ألح عليها وأقول لها: أخشى عليه الوباء، لأنه كما قال بعض أصحاب التراجم والسير أنه صادف أن كان هناك وباء في مكة، مرض شل الأطفال، عمى أطفال، أي شيء كان فيه وباء عدوى. فقالت حليمة لأمها آمنة: أخشى عليه وباء مكة، فرديه معنا، لسه عضو طري، لسه صغير، رديه معنا. قالت: فما زلت بها حتى وافقت آمنة أن نرجع به. فحملته حليمة وعادت، والدنيا كلها في قلبها قد امتلأت سعادة. الله، يا سلام على حظك الوافر يا حليمة، أسعدك الله أياما أخر مع النبي. قالت: فعدت به وأنا أسعد ما أكون. وأكثر واحدة فرحت أخت الشيماء وأخت أنيسة، هيجي الكلام عليهم، شيماء وأنيسة، فرحا به فرحا عظيما. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وصل إلى بني سعد وأصبح غلاما ابن 2 سنين، لا كأن عمره ابن 4 أو 5 سنوات، كان غلاما جفرا يافعا، فكان يرعى الغنم مع رعاة حليمة. يا سلام، يساعد أمه من الرضاعة، مش كسلان زي أولادنا اللي بنربيهم على الكسل، لا، هذا يقوم بالعمل، عايزين نربي أولادنا على تحمل المسؤولية منذ الصغر، نعلمه يساعد أمه ويساعد أباه، يعمل وهو صغير، خاصة في العطلة بدل ما تسيبوه في الشارع، يلعب ليل نهار، يتعلم البذاءة، يتعلم الألفاظ التي لا يستطيع إنسان أن يسمعها، ناهيك عن أن يقولها. احموا أولادكم من اللعب في الشوارع، من الاختلاط بهذه النوعيات من الشباب والأولاد، سبب كل أنا أقول احموا أولادكم من الكوفي شوب، من النت، من الذهاب إلى السيبرات، من مطالعة ما يدار على الشاشات. أولادنا، أولاد 5 سنوات، يذهبون إلى السيبرات والكوفي شوبات، ويقعد على القهوة ويروح السايبر، وأمه تعطي له قروش وتقول لك عشان ذهنه يتفتح. على ما يتفتح؟ على رؤية النساء العاهرات، على ما يتفتح؟ على رؤية الأفلام الماجنة، على ما يتفتح؟ على صحبة نوعيات من أسوأ أولاد الشوارع في السايبرات. اوعى تظنوا انه هيتعلم خير. وانا بحذر وانا اعلم ما اقول واسمع ما يدور واعلم ما يحدث في داخل هذه الاماكن من المعاصي. ناهيك عن اختلاط الاولاد بالبنات، ناهيك عن الالفاظ والكلمات، ناهيك عن التعبيرات والمصطلحات التي ياتي بها الولد الى امه وابيه، ابوه يكلمه او امه تكلمه فيقول طنش ارمي ورا ظهرك، ما هذا الكلام؟ اين تعلمه؟ رجعت حليمة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بني سعد مدة أخرى لتنعم وتسعد مع الحبيب. وكان النبي يخرج يرعى الأغنام مع أخيه عبد الله أو مع من يرعى غنم حليمة، واستمر على ذلك وقتا حتى جاءت حادثة هزت البيت السعيد، هزت بيت حليمة. أتدري ما هذا الحدث؟ في يوم من الأيام خرج النبي، والحديث في صحيح مسلم رواه أنس بن مالك، خرج النبي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن أنس كان فين؟ ما كانش لسه اتولد. وأنس فين؟ وأنس في المدينة، ماله مال بني سعد، لكنه سمع من النبي يحكي هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرج النبي يرعى غنما لحليمة أو يلعب مع الصبيان خلف البيت، زي الأولاد كده بيلعبوا مع بعض خلف البيت. طب ده أنت لسه بتقول ما تنزلهمش الشارع، أما الحليمة كانت بتخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أولادها يلعبون في الشارع خلف البيت ليه؟ ما كانش في حد، ما كانش في نت، ما كانش في سايبر، ما كانش في أفلام، ما كانش في مسلسلات، ما كانش في كوتشينة، ما كانش في ضمنة، ما كانش فيه طاولة، ما كانش فيه بنك الحظ، ما كانش فيه الكلام ده. بيلعبوا قاعدين يلعبوا في التراب، يلعبوا بكرة شراب، يلعبوا بأي حاجة، لعب مباح جميل، وربما بيلعبوا لعب يتعلموا فيه الرماية، يحطوا حجر وينشنوا، ربما بيلعبوا البلية علشان يتعلم كيف يرمي مثلا، أي حاجة، لعب بريء جميل ليس فيه عيب ولا أذى. يقول كان يرعى غنما لحليمة أو كان يلعب مع الصبيان خلف البيت، وفي يوم من الأيام أسرع أخوه عبد الله، أخوه من الرضاع وهو يلعب مع النبي، إلى أمه يقول يا أمه أدركي أخي القرشي. اسمع على كلام الولد، الكلام الولد عمره 4 سنوات أو 3 سنوات، أو على قول بعض أهل العلم بين 4 والـ5 من عمر رسول الله حدثت حادثة شق الصدر التي سنحكي عنها الآن. أسرع الولد إلى أمه وهو يصيح يا أمه يا أمه أخي القرشي، أدركي أخي القرشي. قالت حليمة فخرجت أنا وأبوه نجري، فوجدنا رسول الله قائما ممتقع اللون أصفر، فاحتضنته. يا سلام، يا سلام على الحنية، يا سلام على الحرص، يا سلام على الأمانة. ما قالتش حليمة المهم ابني عبد الله مش مهم القرشي، لا، أمانة. كتير من الناس، ومش عايز أتكلم على كفالة اليتيم، ماذا نفعل في الأيتام، ماذا نفعل في جمعيات كفالة اليتيم، ماذا نفعل فيهم، ماذا نذلهم، نسبهم، نحتقرهم، والله يفعل، يقيمونهم في الشوارع طوابير يوم كامل من الصباح حتى المساء علشان يوزعوا عليهم كسوة، وهم قصدين أصحاب الجمعيات والمسؤولين عن الجمعيات قصدين هذا علشان يبقى العدد كبير ويسدوا الشارع والناس تعرف ان عندهم من الكفلاء من المكفولين الكثير، وانهم بينفقوا اموال كثيره. شوفهم الاولاد قاعدين هم من الصباح حتى المساء. ايه ده؟ اسمع الى حليمه التي علمت الناس كيف تكفل اليتيم، كيف ترعاه. تقول حليمه فاسرعت اليه فاحتضنته واحتضنه ابوه. يا سلام، الله، الله على الحلم، الله على الحنان والرحمة، الله على الأمانة والأمان، الله. فاحتضنته وقلت يا بني مالك، يا سلام يا حليمة، يا بني مالك، النبي مش ابنها ده هترجعه؟ ايه علاقتها بيه؟ أرضعت لتأخذ أجرة بأجر، لكن كيف تفعل هذا أو كيف لا تفعل هذا وقد رأت ما رأت من الآيات والبركات؟ تقول حليمة مالك يا بني؟ يقول يا أمة جاءني رجلان أبيضان عليهما ثياب بيض فأضجعاني نيموني وشق ما بين هذه إلى هذه من رقبته إلى صدره ثم أخرج قلبه وشق القلب وأخرج منه علقة سوداء ثم غسل القلب وجعل فيه شيئا أبيض شيئا أبيض وغسلاه بماء المطر أو بماء زمزم ثم رد صدره وقام النبي قائما وهو يرتعش وينتفض. وفي رواية أن الذي حكى هذه الحكاية هو أخوه عبد الله ابن حليمة، والذي قال يا أماه رأيت رجلين جاء فأخذاه فأضجعاه وشق صدره ثم رداه فالتأم كما كان. قالت حليمة ونظرت إلى زوجها يا عبد الله إني أخشى على ولدي، الله، إني أخشى على ولدي، فلنعدل برد الأمانة إلى أمه. بعد إيه؟ قال بعض أهل العلم بعد أشهر من رجوعها إلى بني سعد، قعدت تتحايل على أمه حتى أخذت. ثم أسرعت به حليمة مرة ثانية إلى مكة حتى وصلت إلى مكة بالنبي وهي تنظر إليه ليل نهار منتظرة ماذا سيحدث له، واحد يشق صدره من هنا إلى هنا، حتى يقول أنس بن مالك وكنت أرى أثر المخيط في صدر النبي. إيه ده؟ عملية جراحية؟ أثر المخيط في صدر النبي. أكيد شافت حليمة أول ما قال لها يا أمه جاءني رجلان أبيضان عليهما ثياب بيض فأخذاني فأضجعاني وشق ما بين هذه، وريني يا حبيبي وريني ماذا بك. فرأت أثر الشق وأثر الخياطة وأثر التئام الشق أو الشق، شافت العلامة بينه فخافت عليه وقالت لزوجها نخشى والله أن يصيبه شيء فلنسرع به إلى أمه. فأسرعت به إلى حليمة، فأسرعت به إلى آمنة. وصلت إلى آمنة وهي مرتجفة، قالت لها أمه آمنة يا حليمة ما لك رجعت بولدي وقد كنت حريصة على أخذه؟ إيه اللي حصل؟ قالت لا شيء إلا أننا وفينا الأمانة وها هو ولدك عندك. فما زالت به حتى عرفت الحقيقة. ثم نيجي نكمل هذا الكلام في لقائنا القادم مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع حليمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قالت لأمه آمنة؟ وماذا قالت أمه لها؟ وماذا حدث مع حليمة بعد تركها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أسأل الله أن يجمعني بكم في اللقاء القادم حتى نتمم الكلام مع حليمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الختام أسأل ربي أن يصلح أبناءنا وأن يبارك لنا في أهلينا وأموالنا وأن يبارك لنا في بلدنا مصرنا وفي ولاة أمورنا، ونسأله تعالى أن يصلح حالنا وأحوالنا وأن يهدي قلوبنا وأن يهدي نفوسنا وأن يصلح أخلاقنا وأن يبارك لنا في من حولنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. وفي الختام أستودعكم الملك العلام، أستودعكم الملك السلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سيدات بيت الله.